إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الحج من عمدة الفقه، يشرحه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله تعالى. قال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعنا معاشر الأحبة قراءة أخينا جزاه الله خيرا هذه الليلة، وما ذكره من أن هذا المجلس هو المجلس الثاني، أو هذا اللقاء هو اللقاء الثاني، أو هذا الدرس هو الدرس الثاني في كتاب الحج والعمرة من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى. ونحن في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي القعدة عام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو كما قال، وكنا قد وقفنا البارحة عند الكلام على المحرم، ولنا عود إليه كما وعدنا بذلك البارحة، وذلك عند قول المصنف رحمه الله: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها إلى آخره. هذا الكلام له تعلق بما تقدم البارحة بالاستطاعة، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاستطاعة في قوله: إذا استطاع إليه سبيلا، يعني إلى الحج، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، فهذا لكل حاج ذكر، ويزاد من هذه الشروط في حق المرأة الاستطاعة، في الاستطاعة وجود المحرم، فإن وجود المحرم في حق المرأة كما ذكرنا البارحة أمر ضروري، فإن المرأة إن لم تجد محرما لها فإنها تعتبر غير مستطيعته، فهي بمنزلة من لم يجد الزاد، وبمنزلة من لم يجد الراحلة، فلا يجب عليه الحج، وذلك لأنه يعتبر غير مستطيع. وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى هنا البارحة الزاد والراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، زائدا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، وأيضا زائدا عن مؤونة نفسه وعياله. وفي حق هذه المرأة التي تريد الحج لا بد من محرم، وإذا لم يوجد المحرم فإنها غير مستطيعة، تعتبر عند أهل العلم غير مستطيعة، فلا يجب عليها الحج. لأن الله جل وعلا يقول لمن استطاع إليه سبيلا، وهي في حالة عدم وجود المحرم غير مستطيعة. وذلك لأن المرأة معاشر الأحبة عورة وفتنة، فأما كونها عورة فتحتاج إلى من يسترها، ومحرمها ستر لها معنوي عن أنظار الطامعين ذوي النفوس المريضة أن ينالها بسوء، وأيضا في الوقت نفسه المرأة قد تحتاج في حجها في حال سفرها إلى بعض الأمور التي لا تستطيعها هي بنفسها، فلا يقوم بها عنها ويحصلها لها إلا الرجل وهو المحرم، فيلاحظها من الخطر العظيم، وهي في نفسها مع كونها فتنة أيضا ضعيفة، فقد تخدع وقد اجترى عليها، فمحرمها يحميها ويصونها ويلاحظها من الخطر الذي قد يعرض لها ممن يطمع فيها. وقد جاءت الأحاديث في النهي عن سفر المرأة بدون محرم، جاءت متنوعة متعددة، وقد جاءت على صور وألفاظ، فجاء فيها نهي المرأة أن تسافر مسيرة يوم، وجاء فيها نهي المرأة أن تسافر مسيرة ليلة، وجاء فيها نهي المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة. هذه ثلاث صور. نعيد نقول جاء في الأحاديث، محصل الأحاديث التي فيها نهي المرأة عن السفر من دون محرم، محصلها كالآتي: جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه نهي المرأة عن السفر مسيرة ليلة. الصورة الثانية: ما فيه النهي عن السفر مسيرة يوم. الصورة الثالثة: ما فيه النهي عن السفر مسيرة يوم وليلة. الصورة الرابعة: ما فيه النهي عن السفر مسيرة يومين. والصورة الخامسة: ما فيه النهي عن السفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن. والصورة السادسة: ما فيه النهي عن السفر نهيا مطلقا من غير تحديد بمدة. كل ذلك قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا البارحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي كتب في الغزوة وخرجت زوجته حاجة مع الرفقة، والرفقة في ذلك الحين معاشر الأحبة المستمعين من هم؟ خيار الرفق، هم خير الرفق على الإطلاق، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فسمع ذلكم الصحابي رضي الله عنه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعه تذكر أن زوجته قد خرجت حاجة بدون محرم، فمباشرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. الحديث. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. والجمع بين هذه الأحاديث يا معاشر الأحبة التي جاءت على هذه الصور التي ذكرناها الجمع بينها أن المرأة لا يحل لها ولا يجوز لها إذا كانت مؤمنة بالله اليوم الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر إلا ومعها ذو محرم في أي سفر كان. فإننا إن قللنا المدة أخذنا بنص اليوم أو بنص الليلة، وإن كثرناها أخذنا بلفظ النص المطلق، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ففي أي سفر كان لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم. فالشيء الجامع لهذه الصور في هذه الأحاديث هو السفر، فكل ما يطلق عليه سفرا قلت مدته كاليوم أو كالليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما سفرا، أو كثرت مدته فإن النبي قد أطلق في النصوص الأخرى، فإنه يحرم على المرأة أن تسير في هذه المدة بدون محرم. وبناء عليه معاشر الأحبة المستمعين، فإننا نقول إن هذه الأحاديث صريحة غاية الصراحة في الرد على من يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم. نقول وهذا أمر مهم جدا معاشر الأحبة ولنرعي له أسماعنا، نقول هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في تحريم سفر المرأة بدون محرم، وفيه الرد الصريح بالنص الصحيح على من يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم، سواء كان هذا السفر مع رفقة أو بدون رفقة من باب أولى. والله جل وعلا يا معاشر الأحبة إنما أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استقلالا، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وأطيعوا الرسول، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، ثم قال وأولي الأمر منكم، فعطف أولي الأمر على ما تقدم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، للتنبيه على أن ولاة الأمور وهم العلماء والأمراء طاعتهم داخلة ضمن طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجب طاعة الأمراء إذا خالفت أوامرهم أوامر الله، وإذا خالفت أوامرهم أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعتهم إنما تكون في طاعة الله تبارك وتعالى. أما إذا خالفوا فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزع يد من طاعة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله إنما أمرنا كما قلنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة. لماذا؟ لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى. ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبناء عليه نقول إنه لا ينظر لأي قول من أي عالم يخالف هذه النصوص الصحيحة الصريحة. وقد اتفق العلماء على أن من خالف النص الصحيح الصريح الذي لا ناسخ له ولا معارض اتفقوا على الإنكار عليه والإغلاظ في الإنكار عليه، كما هو مبين عند علماء الإسلام. وحديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه قد جمع بين النهي العام المطلق عن السفر للمرأة بدون محرم وبين النهي الخاص وهو سفر المرأة للحج، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية أن يترك الغزوة رضي الله عنه وينطلق ليلحق بامرأته. فسبحان الله العظيم، كيف اجتمع الأمران الخاص والعام؟ ومع هذا كله وجدنا من يقول إن المرأة تسافر للحج بدون محرم. هذا الحديث جاء فيه النهي عن السفر مطلقا للمرأة، وجاء فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحق بزوجته ليكون محرما لها. فاجتمع في هذا الحديث حديث الحج النهي عن السفر العام للمرأة بدون محرم والنهي عن أن تترك المرأة أن تسافر في الحج بدون محرم. فسبحان الله العظيم الذي جعل هذا الأمر يجتمع في هذا الحديث. وهذا من عناية الله جل وعلا ولطفه بهذه الأمة حتى يرد به على من يقولون بجواز ذهاب المرأة للحج بدون محرم. وأما تفسير المؤلف رحمه الله تعالى للمرأة في الاستطاعة بأن يوجد المحرم لها، فهذا دليل على عناية علماء الإسلام بمحارم المسلمين وبأعراض المسلمين وغيرتهم على أعراض المسلمين وسعيهم في الحفاظ عليها، وهو عكس حال أهل الزيغ وحال أهل الشهوات. والله جل وعلا قد أخبرنا عن الذين يتبعون الشهوات بأنهم يريدون منا أن نميل معهم ميلا عظيما، فنسأل الله العافية والسلامة. وقوله رحمه الله ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها، هذا البيان للمحرمية وللمحارم من هم. فقال رحمه الله زوجها، فبدأ به، وما بدؤه بالزوج إلا لقوة المحرمية فيه، بدأ به لقوة محرمية الزوج، وهو من عقد على المرأة عقد نكاح صحيح وإن لم يكن دخل بها أو خلا بها. فلو فرضنا أن شابا من الناس، وهذا غالب في الشباب وليس خاصا بهم لكن الغالب في الشباب، لو فرضنا أن زيدا من الشباب عقد قرانه على مخطوبته فصارت زوجة له ولم يدخل بها ولم يخل بها، وطلب الحج وأرادت أن تسير معه لتؤدي الفريضة، فإنه زوج وتخرج معه. وقوله رحمه الله ومن تحرم عليه على التأبيد، يعني محارمها هم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هذا فيه بيان أنواع المحارم، حيث ذكر من المحارم من ذكر مجملا تحت هاتين الجامعتين، الجامعة الأولى للمحرمية جامعة النسب، والجامعة الثانية للمحرمية جامعة السبب المباح. فأما جامعة النسب فقد بين أهل العلم من هم هؤلاء الذين تحرم عليهم المرأة بنسب فيكونون محارما لها، وهم سبعة: الابن وإن نزل، يعني ابنها وابن ابنها الذي هو حفيدها وابن ابن ابنها يعني ابن حفيدها، وهكذا. الثاني الأب وإن علا، والمراد به والدها أباها وجدها والد أبيها وأبو جدها الذي هو جد أبيها وجد جدها وهكذا. والثالث الأخ مطلقا، يعني الأخ الشقيق من أبيها وأمها، والأخ لأب أخوها من أبيها، والأخ لأم أخوها من أمها. فهؤلاء كلهم إخوة لها، ويعبر عنهم جميعا بقول العلماء الأخ مطلقا من أي الجهات كان، من الأبوين الذي هو الشقيق أو من الأب فيكون غير شقيق، أو من الأم فيكون أيضا غير شقيق. والرابع من المحارم بالنسب العم مطلقا، ويقال فيه ما قيل في الأخ، يعني عمها الشقيق أخو أبيها من أبيه وأمه، وعمها غير الشقيق إما أخو أبيها من الأب أو أخو أبيها من الأم. فهؤلاء كلهم أعمام ويكونون محارما لها لأنها تحرم عليهم، فلا يجوز لهم أن ينكحوها. ثم بعد الأعمام الأخوال، فالخال مطلقة، الخال الشقيق لأمها، الأخ الشقيق لأمها، خالها أخو أمها الشقيق، وكذلك خالها أخو أمها لأب غير شقيق، وكذلك خالها غير الشقيق الثالث وهو خالها لأمها، يعني أخ الأم الشقيق هذا خال، أخ الأم من أبيها هذا خال، أخ الأم من أمها هذا خال. فهؤلاء تحرم أيضا المرأة عليهم، وهم أخوال لها وهم محارم لها، فتحج مع أي واحد منهم إذا وجدوا وأرادت الحج وليس لها إلا هؤلاء أو أحدهم. الذي يليه وهو ابن الأخ، ابن الأخ وإن نزل، فابن أخيها محرم لها سواء كان أخوها شقيق أو غير شقيق. ابن الأخ ابن أخيها أخو هذه الحاجة، أخوها ابن أخيها محرم لها سواء كان الأخ هذا شقيق أخا لها من أمها وأبيها، أو أخا لها من أبيها أو أخا لها من أمها، فأبناء هؤلاء جميعا محارم لها. وهكذا ابن أختها سواء كانت الأخت شقيقة أو كانت أختها من أبيها أو كانت أختها من أمها، فهؤلاء الأبناء أبناء الأخت محارم، لأن هذه المرأة الحاجة تكون خالة لهم، وهي بالنسبة لأبناء العم الأخ بالنسبة لأبناء الأخ عمة لهم، فكل هؤلاء محارم لها. فهؤلاء هم جامعة النسب الذين يحرمون على هذه المرأة الحاجة أو التي تريد أن تحج، يحرمون عليها بنسب على التأبيد. الثاني أو الجامعة الثانية السبب المباح، والسبب المباح فيه فرعان. الفرع الأول الرضاع، الفرع الأول الرضاع، والرضاع مثل ما تقدم في النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهم أيضا سبعة: أبوها من الرضاع، وهكذا جدها من الرضاع، وابنها أيضا من الرضاع، لو أرضعت ابنا فإنه محرم لها وابن ابنها من الرضاع وهكذا وإن نزل، والثالث أخوها من الرضاع، والرابع عمها من الرضاع، يعني أخ الزوج المرأة التي أرضعتها عمها من الرضاع، يعني أخ الرجل الذي رضعت لبنه، عمها من الرضاع هو أخ الرجل الذي رضعت هي لبنه، واللبن للفحل. فلو أن زيدا من الناس تزوج هندا، وهند أرضعت سلمة، فإن زوجها من الرضاع أبو زوج هند أبو سلمة من الرضاع، وأخو زيد زوج هند عم سلمة من الرضاع، فعمها من الرضاع محرم لها، وهكذا خالها من الرضاع الذي هو أخو أمها. فلو أن هندا التي أرضعت سلمى لها أخ هو عمر، فعمر يكون خالا لسلمى من الرضاع ويكون محرما فتحج معه، وابن أخيها من الرضاع كذلك، هذا السادس. فلو أن هندا لها أبناء ذكور كأسامة مثلا ابن لهند، فإن أسامة يكون أخا لسلمى من الرضاع، وحينئذ يكون محرما لها فتحج معه، وهكذا ابن أختها من الرضاع. فلو أن سلمى رضعت من هند، وهند لها أخت أخرى وهي زينب، فإن زينب تكون أختا لسلمى، وابن زينب يكون محرما لسلمى لأن سلمى خالته. فهؤلاء هم الذين تجمعهم جامعة الرضاع، وهو الفرع الأول من السبب المباح. الفرع الثاني من السبب المباح الذين يكونون محارما للمرأة التي تريد الحج ولا يوجد لها إلا من تربطها بهم الصلة من هذه الجامعة، فيكونون محارما لها. من هم أصحاب هذه الجامعة؟ جامعة المصاهرة، وهم أربعة، هم أربعة: أبو زوج المرأة، أبو زوج المرأة يعني هند، يعني أن هندا تزوجت بزيد، فأبو زيد يكون محرما لهند، أبو زيد يكون محرما لهند، هو جد أولادها من ناحية الأب، فهو أبو زوجها فهو محرم له، وهكذا أبوه الذي هو جد زوجها، جد زوج المرأة، كما أن أبا المرأة، كما أن أبا الرجل أبا الزوج، كما أن أبا الزوج محرم للمرأة، فأبوه الذي هو جد الزوج محرم لزوجة حفيده، لأن الله يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فالحلائل هم الزوجات، هن الزوجات، فكما أنه يحرم على والد الزوج أن ينكح زوجة ابنه، هكذا يحرم أيضا على جد الزوج أن ينكح زوجة حفيده ابن ابنه، فهو محرم لها، وهكذا أجداده وإن علوا، وسواء كان هؤلاء الأجداد من قبل أبيه الذي هو زيد أو من قبل أمه، فكلهم سواء. طيب، الآية تقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نقول الآية خرجت مخرج الغالب، كما ذكر ذلك علماء التفسير وعلماء الفقه رحمهم الله تعالى. مثال ذلك لو أن هندا أرضعت سلمى وجد هند من ناحية أمها موجود، نقول كذلك، أبو هند كذلك، أبو جد هند لأمها كذلك، فهؤلاء كلهم محارم بسبب المصاهرة. وهكذا الثاني ابن زوج المرأة، ابن زوج المرأة يعني زيد زوج هند له أبناء من غير هند، له زوجة أخرى اسمها رقية مثلا وله أبناء من رقية، فإن أبناء رقية محارم لهند التي هي زوجة أبيهم الثانية، وأبناؤهم كذلك محارم لهند لأن هند في منزلة جدتهم، وهكذا أبناء بناته وإن نزلوا بنات هذا الزوج أبناؤهم محارم لهند، فلو كان لزيد ابن وله أبناء منهم ولهم أبناء فهم محارم لهند لأنها في منزلة جدتهم رقية، ولو جاء لرقية بنات وعندهن أبناء فإن أبناء بنات رقية محارم لهند لأن هندا هذه التي هي ذرة أمهم ذرة جدتهم، هند هذه بمنزلة جدتهم فيكونون محارما لها. والثالث أزواج البنات فهم محارم بالمصاهرة، فزوج بنت المرأة محرم لها، زوج بنتها محرم لها، وزوج بنت ابنها محرم لها، زوج بنت ابنها يعني زوج حفيدتها يعني زوج حفيدتها بنت ابنها أيضا محرم لها. لماذا؟ لأنها بمنزلة جدته مع زوجته. وهكذا أزواج بناتها، وهكذا أزواج بنات بناتها فإنهم محارم لها. فلو أن هندا لها بنت اسمها سلمى وسلمى لها ثلاث بنات فاطمة ورقية وأم كلثوم، وهؤلاء البنات متزوجات، فأزواج بنات البنت هؤلاء محارم وإن نزلوا، عدوا في النزول ما شئتم، أزواج بنات البنت وأزواج بنات بنت التي تليها وهكذا، فهؤلاء أيضا محارم لأن هذه المرأة تكون لهم بمنزلة الجدة، فهؤلاء تثبت لهم المحرمية على هذه المرأة بمجرد العقد على هذه الجامعة لهم على هذه المرأة، ولو لم يدخل بها زوجها، ولو لم يدخل بها زوجها، فإن هندا مثلا التي تزوجت بزيد وله هؤلاء الذرية لو لم يدخل زيد بهند يعني لم يفتضها أو لم ينكحها لو كانت ثيبا، لو لم ينكحها فإنهم يكونون محارما بمجرد العقد على هذه المرأة. ولو فارقها بموت أو بطلاق، لو سلمنا أن هذه المرأة فارقها هذا الزوج زيد فالذين تسلسلوا منه ممن ذكرناهم تبقى المحرمية فيهم، تبقى المحرمية فيهم. فلو تزوجت هند بزوج غير زيد، وهذه الذرية من زيد الذي قد عقد عليها ولو لم يدخل بها، أو كان قد دخل بها، هذا أظهر وأظهر، لكن عقد عليها ولم يدخل بها، فإن المحرمية تبقى وهم محارم لها. والنوع الرابع من جامعة المصاهرة هم أزواج أمهات المرأة وأزواج جداتها، لكن هؤلاء أزواج زوج الأم، زوج أم هذه المرأة وزوج جدتها، لا تثبت لهم المحرمية إلا بعد الدخول. إذا دخل بأمها فهو محرم لها، وإذا دخل بجدتها فزوج جدتها محرم لها، لأنها تكون لهم بمنزلة الربيبة. وبهذا تنتهي هذه الجامعة التي هي جامعة السبب المباح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه. وإنما فصلنا فيها لأننا كنا وعدنا البارحة بذلك، ولأنه يتكرر السؤال عن هؤلاء كثيرا، ولأنه يجهل من هو من المحارم في هذه الصور ممن ليس منهم. وبعد أن تتوفر هذه الشروط وتنتفي الموانع، قال المصنف رحمه الله: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. يعني من فرط بعد توافر هذه الشروط والتي من آخرها المحرمية، أخرج عنه من ماله قبل قسمته على الورثة أجرة وتكلفة الحج، فتدفع لمن يحج ويعتمر عنه، سواء كان هذا النائب الذي ينوب عنه رجلا أو امرأة، فإن ذلك كله جائز. فيجوز نيابة المرأة عن الرجل في الحج، والحديث قد جاء بذلك صريحا: إن أبي قد أدركته فريضة الله، حديث الخثعمية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. فالشاهد يخرج عن ما عنه من ماله إذا فرط حتى مات ولم يحج ولم يعتمر، يخرج عنه من ماله، ويستناب له من يحج عنه، سواء كان الحاج عنه أو النائب عنه رجلا، أو كان النائب عنه امرأة. وذلك لأن الحج دين يجب الوفاء به، كما هو في بقية الديون، ودين الله تبارك وتعالى أحق بالقضاء، كما جاء في قصة الصيام. وقد قال الله جل وعلا في آية المواريث: من بعد وصية توصون بها أو دين. فالدين في ذمة هذا الإنسان هو الحج الذي فرط فيه وكان مستطيعا أن يحج لكنه لم يحج، فإنا نخرج هذا من تركته قبل القسمة على الورثة. وذلك لأن الحج حق استقر عليه، حق استقر عليه، يعني وجب عليه، وجب عليه، توافرت فيه شروطه، هذا معنى استقر عليه. وهو فرط، هو أيضا فرط، فلما كان حقا وقد استقر عليه، يعني وجب عليه، ثم نظرنا وإذا بهذا الحق تدخله النيابة ولا يسقط بالموت، كان وجوبا علينا أن نخرج من ماله تكلفة الحج والعمرة. والعمرة كالحج في القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، وقد جاء النص بالأمرين جميعا، كما هو في حديث أبي رزين، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه في هذا الباب،
فقال له حج عن أبيك واعتمر، وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول إنه يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه، والباقي بعد أن تخرج الديون وما يتعلق بالتركة يأخذه الوارثون. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يصح الحج من كافر، وذلك لأن الكافر ليس أهلا للحج، فلا يصح منه أصالة ولا نيابة، لأن الله جل وعلا قد قال في الكفار: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولقوله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن رتب الفرائض كلها على الإسلام، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم الحديث. فهذه الأركان كلها مترتبة على الأصل الأول وهو الإسلام، الإيمان بالله جل وعلا. وما دام هذا الإنسان غير مسلم فإنه لا يصح الحج منه لأنه ليس من أهله. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى: ولا مجنون، وذلك لما قلناه بالأمس، لأن الحج عبادة والعبادة مفتقرة إلى النية، والمجنون لا نية له. وجماع القول أن نقول إنه لا يصح الحج من كافر ولا مجنون لأنهما ليسا أهلا للوجوب، هذا جماع القول، يجمع ما تقدم كله: ليسوا من أهله لأنهم ليسوا أهلا للوجوب. وقوله رحمه الله تعالى: ويصح من الصبي والعبد. أما الصبي فقد جاء فيه الدليل خاصة، وهو ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت، رضي الله عنهما، أن امرأة رفعت صبيا لها أو غلاما لها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، ثم قالت: يا رسول الله لهذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر. وأما العبد فلأنه من أهل العبادات، العبد من أهل العبادات تصح منه العبادة، وإنما لم يجب عليه الحج من أجل حق السيد، وذلك لأن وقته ليس ملكا له وإنما هو لسيده. وقوله رحمه الله: ولا يجزئهما، يعني لو حج الصغير في حال صغره أو العبد في حال رقه، يعني حال كونه عبدا رقيقا لم يحصل على الحرية، لم يجزئهما عن حجة الإسلام، فيجب على الصبي إذا بلغ أن يحج، ويجب على العبد إذا عتق أن يحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا. وعلى هذا جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى، وذلك لحديث الترمذي وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. فأما الصبي فبالاتفاق، الصبي الذي لم يبلغ باتفاق العلماء على أنه يجب عليه أن يحج إذا بلغ. وأما العبد فقد حصل فيه خلاف في أنه ليس عليه أن يحج أو عليه أن يحج، والمسألة هذه حصل الخلاف فيها، والصحيح فيها أنه عليه أن يحج كما صرح بذلك حديثه صلى الله عليه وسلم الذي تلوناه آنفا. ومن قال بعدم الحج في قوله نظر، في قوله نظر، لأنه مصادم لنص الحديث الصحيح الصريح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وأيما عبد عتق فعليه أن يحج فعليه حجة أخرى. فهذا صحيح وصريح. وقوله رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويصح من غير المستطيع، أي يصح الحج من غير المستطيع إذا حج. مثاله: لو أن فقيرا تكلف الحج وحج، فماذا نقول له؟ نقول الفقير لا يجب عليه لأنه غير واجد وليس بمستطيع، فلا يملك زادا ولا راحلة، لكن لو وجد طريقا وأخذه الناس أو تكلف هو فحج مع أناس، نقول لو حج فحجه صحيح، فهو أشبه ما يكون هنا بالمريض الذي لا تجب عليه الجمعة، فلو تكلف وقام إليها صحت الجمعة منه إذا حضرها مع كونها ليست واجبة عليه. وهكذا المرأة بغير محرم، نعود إلى المرأة بغير محرم، لو حجت المرأة بغير محرم هل يصح حجها؟ ظاهر عبارة المصنف يصح حجها، وذلك لأن الحج واجب عليها، فهي من أهل الوجوب، فهي من أهل الوجوب، وإنما لم يجب عليها السفر لعدم وجود المحرم، فهي إذا حجت صح حجها. ولكن هل يصح حجها مطلقا؟ الصواب أنه يصح حجها مطلقا، لا يصح حجها مطلقا، أنه ليس مطلقا، وإنما يصح حجها مع الإثم، فحجها من حيثه صحيح ولكنها آثمة بمخالفتها لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أمر الله فلقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول الله جل وعلا: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وأمر الرجل أن يلحق بزوجته التي خرجت للحج وأن يقطع اكتتابه في الغزوة ليلحق بامرأته ليكون محرما لها، فدل ذلك على أنه لا بد من المحرم، فحينما خالفت هذا وحجت صح حجها لكنها آثمة نظرا لعصيانها بالسفر بدون محرم. وقوله رحمه الله: ويجزئهما، يعني أن غير المستطيع لو تكلف الحج فحج، والمرأة بغير محرم لو حجت بغير محرم، حجهم صحيح يسقط به الحج الواجب. وهذا عكس الصبي والعبد الذين تقدم الكلام، اللذين تقدم الكلام عنهما قبل قليل، فالصبي يصح حجه والعبد يصح حجه لكن لا يجزئهما. وهنا المرأة إذا سافرت بغير محرم والمتوافرة فيه الشروط لو تكلف وحج وهو فقير وهو غير مستطيع فإن حجه يصح ويسقط به الواجب ويجزئهما هذا الحج ويكون حجا صحيحا، وأيضا لا إثم على واحد منهما في هذا الباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع إخواننا حجنا وصيامنا وزكاتنا وصلاتنا وسائر أعمالنا الصالحة، وأن يتجاوز عنا وعن جميع إخوان المسلمين تقصيرنا وتفريطنا، إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الحج من عمدة الفقه، يشرحه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله تعالى. قال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعنا معاشر الأحبة قراءة أخينا جزاه الله خيرا هذه الليلة، وما ذكره من أن هذا المجلس هو المجلس الثاني، أو هذا اللقاء هو اللقاء الثاني، أو هذا الدرس هو الدرس الثاني في كتاب الحج والعمرة من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى. ونحن في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي القعدة عام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو كما قال، وكنا قد وقفنا البارحة عند الكلام على المحرم، ولنا عود إليه كما وعدنا بذلك البارحة، وذلك عند قول المصنف رحمه الله: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها إلى آخره. هذا الكلام له تعلق بما تقدم البارحة بالاستطاعة، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاستطاعة في قوله: إذا استطاع إليه سبيلا، يعني إلى الحج، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. فهذا لكل حاج ذكر، ويزاد من هذه الشروط في حق المرأة الاستطاعة، في الاستطاعة وجود المحرم، فإن وجود المحرم في حق المرأة كما ذكرنا البارحة أمر ضروري، فإن المرأة إن لم تجد محرما لها فإنها تعتبر غير مستطيعته، فهي بمنزلة من لم يجد الزاد، وبمنزلة من لم يجد الراحلة، فلا يجب عليه الحج، وذلك لأنه يعتبر غير مستطيع. وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى هنا البارحة الزاد والراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، زائدا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، وأيضا زائدا عن مؤونة نفسه وعياله. وفي حق هذه المرأة التي تريد الحج لا بد من محرم، وإذا لم يوجد المحرم فإنها غير مستطيعة، تعتبر عند أهل العلم غير مستطيعة، فلا يجب عليها الحج، لأن الله جل وعلا يقول: لمن استطاع إليه سبيلا، وهي في حالة عدم وجود المحرم غير مستطيعة. وذلك لأن المرأة معاشر الأحبة عورة وفتنة، فأما كونها عورة فتحتاج إلى من يسترها، ومحرمها ستر لها معنوي عن أنظار الطامعين ذوي النفوس المريضة أن ينالوها بسوء، وأيضا في الوقت نفسه المرأة قد تحتاج في حجها في حال سفرها إلى بعض الأمور التي لا تستطيعها هي بنفسها، فلا يقوم بها عنها ويحصلها لها إلا الرجل وهو المحرم، فيلاحظها من الخطر العظيم، وهي في نفسها مع كونها فتنة أيضا ضعيفة، فقد تخدع وقد اجترى عليها، فمحرمها يحميها ويصونها ويلاحظها من الخطر الذي قد يعرض لها ممن يطمع فيها. وقد جاءت الأحاديث في النهي عن سفر المرأة بدون محرم، جاءت متنوعة متعددة، وقد جاءت على صور وألفاظ، فجاء فيها نهي المرأة أن تسافر مسيرة يوم، وجاء فيها نهي المرأة أن تسافر مسيرة ليلة، وجاء فيها نهي المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة. هذه ثلاث صور. نعيد نقول جاء في الأحاديث، محصل الأحاديث التي فيها نهي المرأة عن السفر من دون محرم، محصلها كالآتي: جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه نهي المرأة عن السفر مسيرة ليلة. الصورة الثانية: ما فيه النهي عن السفر مسيرة يوم. الصورة الثالثة: ما فيه النهي عن السفر مسيرة يوم وليلة. الصورة الرابعة: ما فيه النهي عن السفر مسيرة يومين. والصورة الخامسة: ما فيه النهي عن السفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن. والصورة السادسة: ما فيه النهي عن السفر نهيا مطلقا من غير تحديد بمدة. كل ذلك قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا البارحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي كتب في الغزوة وخرجت زوجته حاجة مع الرفقة، والرفقة في ذلك الحين معاشر الأحبة المستمعين من هم؟ خيار الرفق، هم خير الرفق على الإطلاق، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فسمع ذلكم الصحابي رضي الله عنه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعه تذكر أن زوجته قد خرجت حاجة بدون محرم، فمباشرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. الحديث. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق حج مع امرأتك. والجمع بين هذه الأحاديث يا معاشر الأحبة التي جاءت على هذه الصور التي ذكرناها، الجمع بينها أن المرأة لا يحل لها ولا يجوز لها إذا كانت مؤمنة بالله اليوم الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر إلا ومعها ذو محرم في أي سفر كان. فإننا إن قللنا المدة أخذنا بنص اليوم أو بنص الليلة،
وإن كثرناها أخذنا بلفظ النص المطلق، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ففي أي سفر كان لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم. فالشيء الجامع لهذه الصور في هذه الأحاديث هو السفر، فكل ما يطلق عليه سفرا قلت مدته كاليوم أو كالليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما سفرا، أو كثرت مدته فإن النبي قد أطلق في النصوص الأخرى، فإنه يحرم على المرأة أن تسير في هذه المدة بدون محرم. وبناء عليه معاشر الأحبة المستمعين، فإننا نقول إن هذه الأحاديث صريحة غاية الصراحة في الرد على من يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم. نقول، وهذا أمر مهم جدا معاشر الأحبة ولنرعي له أسماعنا، نقول هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في تحريم سفر المرأة بدون محرم، وفيه الرد الصريح بالنص الصحيح على من يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم، سواء كان هذا السفر مع رفقة أو بدون رفقة من باب أولى. والله جل وعلا يا معاشر الأحبة إنما أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استقلالا، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وأطيعوا الرسول. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، ثم قال: وأولي الأمر منكم، فعطف أولي الأمر على ما تقدم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، للتنبيه على أن ولاة الأمور وهم العلماء والأمراء طاعتهم داخلة ضمن طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجب طاعة الأمراء إذا خالفت أوامرهم أوامر الله، وإذا خالفت أوامرهم أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعتهم إنما تكون في طاعة الله تبارك وتعالى. أما إذا خالفوا فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزع يد من طاعة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله إنما أمرنا كما قلنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة. لماذا؟ لأن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبناء عليه نقول إنه لا ينظر لأي قول من أي عالم يخالف هذه النصوص الصحيحة الصريحة، وقد اتفق العلماء على أن من خالف النص الصحيح الصريح الذي لا ناسخ له ولا معارض اتفقوا على الإنكار عليه والإغلاظ في الإنكار عليه، كما هو مبين عند علماء الإسلام. وحديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه قد جمع بين النهي العام المطلق عن السفر للمرأة بدون محرم وبين النهي الخاص وهو سفر المرأة للحج، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية أن يترك الغزوة رضي الله عنه وينطلق ليلحق بامرأته. فسبحان الله العظيم، كيف اجتمع الأمران الخاص والعام؟ ومع هذا كله وجدنا من يقول إن المرأة تسافر للحج بدون محرم. هذا الحديث جاء فيه النهي عن السفر مطلقا للمرأة، وجاء فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحق بزوجته ليكون محرما لها. فاجتمع في هذا الحديث حديث الحج النهي عن السفر العام للمرأة بدون محرم، والنهي عن أن تترك المرأة أن تسافر في الحج بدون محرم. فسبحان الله العظيم الذي جعل هذا الأمر يجتمع في هذا الحديث، وهذا من عناية الله جل وعلا ولطفه بهذه الأمة حتى يرد به على من يقولون بجواز ذهاب المرأة للحج بدون محرم. وأما تفسير المؤلف رحمه الله تعالى للمرأة في الاستطاعة بأن يوجد المحرم لها، فهذا دليل على عناية علماء الإسلام بمحارم المسلمين وبأعراض المسلمين وغيرتهم على أعراض المسلمين وسعيهم في الحفاظ عليها، وهو عكس حال أهل الزيغ وحال أهل الشهوات. والله جل وعلا قد أخبرنا عن الذين يتبعون الشهوات بأنهم يريدون منا أن نميل معهم ميلا عظيما، فنسأل الله العافية والسلامة. وقوله رحمه الله ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها، هذا البيان للمحرمية وللمحارم من هم، فقال رحمه الله زوجها فبدأ به، وما بدأه بالزوج إلا لقوة المحرمية فيه، بدأ به لقوة محرمية الزوج، وهو من عقد على المرأة عقد نكاح صحيح وإن لم يكن دخل بها أو خلا بها. فلو فرضنا أن شابا من الناس، وهذا غالب في الشباب وليس خاصا بهم لكن الغالب في الشباب، لو فرضنا أن زيدا من الشباب عقد قرانه على مخطوبته فصارت زوجة له ولم يدخل بها ولم يخل بها، وطلب الحج وأرادت أن تسير معه لتؤدي الفريضة، فإنه زوج وتخرج معه. وقوله رحمه الله ومن تحرم عليه على التأبيد، يعني محارمها هم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هذا فيه بيان أنواع المحارم، حيث ذكر من المحارم من ذكر مجملا تحت هاتين الجامعتين، الجامعة الأولى للمحرمية جامعة النسب، والجامعة الثانية للمحرمية جامعة السبب المباح. فأما جامعة النسب فقد بين أهل العلم من هم هؤلاء الذين تحرم عليهم المرأة بنسب فيكونون محارما لها، وهم سبعة: الابن وإن نزل، يعني ابنها وابن ابنها الذي هو حفيدها وابن ابن ابنها يعني ابن حفيدها وهكذا. الثاني الأب وإن علا، والمراد به
والدها أباها وجدها والد أبيها وأبو جدها الذي هو جد أبيها وجد جدها وهكذا. والثالث الأخ مطلقا، يعني الأخ الشقيق من أبيها وأمها، والأخ لأب أخوها من أبيها، والأخ لأم أخوها من أمها. فهؤلاء كلهم إخوة لها، ويعبر عنهم جميعا بقول العلماء الأخ مطلقا من أي الجهات كان، من الأبوين الذي هو الشقيق أو من الأبي فيكون غير شقيق، أو من الأم فيكون أيضا غير شقيق. والرابع من المحارم بالنسب العم مطلقة، ويقال فيه ما قيل في الأخ، يعني عمها الشقيق أخو أبيها من أبيه وأمه، وعمها غير الشقيق إما أخو أبيها من الأب أو أخو أبيها من الأم. فهؤلاء كلهم أعمام ويكونون محارما لها لأنها تحرم عليهم، فلا يجوز لهم أن ينكحوها. ثم بعد الأعمام الأخوال، فالخال مطلقة، الخال الشقيق لأمها، الأخ الشقيق لأمها، خالها أخو أمها الشقيق، وكذلك خالها أخو أمها لأب غير شقيق، وكذلك خالها غير الشقيق الثالث وهو خالها لأمها، يعني أخ الأم الشقيق هذا خال، أخ الأم من أبيها هذا خال، أخ الأم من أمها هذا خال. فهؤلاء تحرم أيضا المرأة عليهم، وهم أخوال لها وهم محارم لها، فتحج مع أي واحد منهم إذا وجدوا وأرادت الحج وليس لها إلا هؤلاء أو أحدهم. الذي يليه وهو ابن الأخ، ابن الأخ وإن نزل، فابن أخيها محرم لها سواء كان أخوها شقيق أو غير شقيق. ابن الأخ ابن أخيها أخو هذه الحاجة، أخوها ابن أخيها محرم لها سواء كان الأخ هذا شقيق أخا لها من أمها من أمها وأبيها، أو أخا لها من أبيها، أو أخا لها من أمها، فأبناء هؤلاء جميعا محارم لها. وهكذا ابن أختها سواء كانت الأخت شقيقة أو كانت أختها من أبيها أو كانت أختها من أمها، فهؤلاء الأبناء أبناء الأخت محارم، لأن هذه المرأة الحاجة تكون خالة لهم، وهي بالنسبة لأبناء العم الأخت، بالنسبة لأبناء الأخ عمة لهم، فكل هؤلاء محارم لها. فهؤلاء هم جامعة النسب الذين يحرمون على هذه المرأة الحاجة أو التي تريد أن تحج، يحرمون عليها بنسب على التأبيد. الثاني أو الجامعة الثانية السبب المباح، والسبب المباح فيه فرعان، الفرع الأول الرضاع، الفرع الأول الرضاع، والرضاع مثل ما تقدم في النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهم أيضا سبعة، أبوها من الرضاع، وهكذا جدها من الرضاع، وابنها أيضا من الرضاع، لو أرضعت ابنا فإنه محرم لها، وابن ابنها من الرضاع، وهكذا وإن نزل. والثالث أخوها من الرضاع، والرابع عمها من الرضاع، يعني أخو الزوج المرأة التي أرضعتها، عمها من الرضاع يعني أخ الرجل الذي رضعت لبنه، عمها من الرضاع هو أخ الرجل الذي رضعت هي لبنه، واللبن للفحل
فلو أن زيدا من الناس تزوج هندا وهند هند أرضعت سلمة، فإن زوجها من الرضاع أبو زوج هند أبو سلمة من الرضاع، وأخو زيد زوج هند عم سلمة من الرضاع، فعمها من الرضاع محرم لها، وهكذا خالها من الرضاع الذي هو أخو أمها. فلو أن هندا التي أرضعت سلمى لها أخ هو عمر، فعمر يكون خالا لسلمى من الرضاع ويكون محرما فتحج معه، وابن أخيها من الرضاع كذلك، هذا السادس. فلو أن هندا لها أبناء ذكور كأسامة مثلا ابن لهند، فإن أسامة يكون أخا لسلمى من الرضاع، وحينئذ يكون محرما لها فتحج معه، وهكذا ابن أختها من الرضاع. فلو أن سلمى رضعت من هند وهند لها أخت أخرى وهي زينب، فإن زينب تكون أختا لسلمى، وابن زينب يكون محرما لسلمى لأن سلمى خالته. فهؤلاء هم الذين تجمعهم جامعة الرضاع، وهو الفرع الأول من السبب المباح. الفرع الثاني من السبب المباح الذين يكونون محارما للمرأة التي تريد الحج ولا يوجد لها إلا من تربطها بهم الصلة من هذه الجامعة فيكونون محارما لها. من هم أصحاب هذه الجامعة؟ جامعة المصاهرة، وهم أربعة، هم أربعة: أبو زوج المرأة، أبو زوج المرأة يعني هند، يعني أن هندا تزوجت بزيد، فأبو زيد يكون محرما لهند، أبو زيد يكون محرما لهند، هو جد أولادها من ناحية الأب، فهو أبو زوجها فهو محرم له، وهكذا أبوه الذي هو جد زوجها، جد زوج المرأة، كما أن أبا المرأة، كما أن أبا الرجل أبا الزوج، كما أن أبا الزوج محرم للمرأة، فأبوه الذي هو جد الزوج محرم لزوجة حفيده، لأن الله يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فالحلائل هم الزوجات، هن الزوجات، فكما أنه يحرم على والد الزوج أن ينكح زوجة ابنه، هكذا يحرم أيضا على جد الزوج أن ينكح زوجة حفيده ابن ابنه، فهو محرم لها، وهكذا أجداده وإن علوا، وسواء كان هؤلاء الأجداد من قبل أبيه الذي هو زيد أو من قبل أمه، فكلهم سواء. طيب، الآية تقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نقول الآية خرجت مخرج الغالب، كما ذكر ذلك علماء التفسير وعلماء الفقه رحمهم الله تعالى. مثال ذلك: لو أن هندا أرضعت سلمى، وجد هند من ناحية أمها موجود، نقول كذلك، أبو هند كذلك، أبو جد هند لأمها كذلك، فهؤلاء كلهم محارم بسبب المصاهرة. وهكذا الثاني ابن زوج المرأة، ابن زوج المرأة يعني زيد زوج هند، له أبناء من غير هند، له زوجة أخرى اسمها رقية مثلا، وله أبناء من رقية، فإن أبناء رقية محارم لهند التي هي زوجة أبيهم الثانية، وأبناؤهم كذلك محارم لهند لأن هند في منزلة جدتهم، وهكذا أبناء بناته وإن نزلوا بنات هذا الزوج أبناؤهم محارم لهند. فلو كان لزيد ابن وله أبناء منهم ولهم أبناء فهم محارم لهند لأنها في منزلة جدتهم رقية، ولو جاء لرقية بنات وعندهن أبناء فإن أبناء بنات رقية محارم لهند لأن هندا هذه التي هي ذرة أمهم ذرة جدتهم، هند هذه بمنزلة جدتهم فيكونون محارما لها. والثالث أزواج البنات فهم محارم بالمصاهرة، فزوج بنت المرأة محرم لها، زوج بنتها محرم لها، وزوج بنت ابنها محرم لها، زوج بنت ابنها يعني زوج حفيدتها يعني زوج حفيدتها بنت ابنها أيضا محرم لها. لماذا؟ لأنها بمنزلة جدته مع زوجته. وهكذا أزواج بناتها، وهكذا أزواج بنات بناتها فإنهم محارم لها. فلو أن هندا لها بنت اسمها سلمى، وسلمى لها ثلاث بنات فاطمة ورقية وأم كلثوم، وهؤلاء البنات متزوجات، فأزواج بنات البنت هؤلاء محارم وإن نزلوا، عدوا في النزول ما شئتم، أزواج بنات البنت وأزواج بنات بنت التي تليها وهكذا، فهؤلاء أيضا محارم لأن هذه المرأة تكون لهم بمنزلة الجدة، فهؤلاء تثبت لهم المحرمية على هذه المرأة بمجرد العقد على هذه الجامعة لهم على هذه المرأة، ولو لم يدخل بها زوجها، ولو لم يدخل بها زوجها، فإن هندا مثلا التي تزوجت بزيد وله هؤلاء الذرية لو لم يدخل زيد بهند يعني لم يفتضها أو لم ينكحها لو كانت ثيبا، لو لم ينكحها فإنهم يكونون محارما بمجرد العقد على هذه المرأة. ولو فارقها بموت أو بطلاق، لو سلمنا أن هذه المرأة فارقها هذا الزوج زيد، فالذين تسلسلوا منه ممن ذكرناهم تبقى المحرمية فيهم، تبقى المحرمية فيهم. فلو تزوجت هند بزوج غير زيد وهذه الذرية من زيد الذي قد عقد عليها ولو لم يدخل بها، أو كان قد دخل بها هذا أظهر وأظهر لكن عقد عليها ولم يدخل بها، فإن المحرمية تبقى وهم محارم لها. والنوع الرابع من جامعة المصاهرة هم أزواج أمهات المرأة وأزواج جداتها، لكن هؤلاء أزواج زوج الأم، زوج أم هذه المرأة وزوج جدتها، لا تثبت لهم المحرمية إلا بعد الدخول. إذا دخل بأمها فهو محرم لها، وإذا دخل بجدتها فزوج جدتها محرم لها، لأنها تكون لهم بمنزلة الربيبة. وبهذا تنتهي هذه الجامعة التي هي جامعة السبب المباح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه. وإنما فصلنا فيها لأننا كنا وعدنا البارحة بذلك، ولأنه يتكرر السؤال عن هؤلاء كثيرا، ولأنه يجهل من هو من المحارم في هذه الصور ممن ليس منه. وبعد أن تتوفر هذه الشروط وتنتفي الموانع، قال المصنف رحمه الله: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. يعني من فرط بعد توافر هذه الشروط والتي من آخرها المحرمية، أخرج عنه من ماله قبل قسمته على الورثة أجرة وتكلفة الحج، فتدفع لمن يحج ويعتمر عنه، سواء كان هذا النائب الذي ينوب عنه رجلا أو امرأة، فإن ذلك كله جائز. فيجوز نيابة المرأة عن الرجل في الحج، والحديث قد جاء بذلك صريحا: إن أبي قد أدركته فريضة الله، حديث الخفعمية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. فالشاهد يخرج عن ما عنه من ماله إذا فرط حتى مات ولم يحج ولم يعتمر، يخرج عنه من ماله ويستناب له من يحج عنه، سواء كان الحاج عنه أو النائب عنه رجلا أو كان النائب عنه امرأة. وذلك لأن الحج دين يجب الوفاء به، كما هو في بقية الديون، ودين الله تبارك وتعالى أحق بالقضاء، كما جاء في قصة الصيام. وقد قال الله جل وعلا في آية المواريث: من بعد وصية توصون بها أو دين. فالدين في ذمة هذا الإنسان هو الحج الذي فرط فيه، وكان مستطيعا أن يحج لكنه لم يحج، فإنا نخرج هذا من تركته قبل القسمة على الورثة. وذلك لأن الحج حق استقر عليه، حق استقر عليه، يعني وجب عليه، وجب عليه، توافرت فيه شروطه، هذا معنى استقر عليه. وهو فرط، هو أيضا فرط، فلما كان حقا وقد استقر عليه يعني وجب عليه، ثم نظرنا وإذا بهذا الحق تدخله النيابة ولا يسقط بالموت، كان وجوبا علينا أن نخرج من ماله تكلفة الحج والعمرة. والعمرة كالحج في القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، وقد جاء النص بالأمرين جميعا، كما هو في حديث أبي رزين، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه في هذا الباب، فقال له: حج عن أبيك واعتمر. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول إنه يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه، والباقي بعد أن تخرج الديون وما يتعلق بالتركة يأخذه الوارثون. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يصح الحج من كافر. وذلك لأن الكافر ليس أهلا للحج، فلا يصح منه أصالة ولا نيابة. لأن الله جل وعلا قد قال في الكفار: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولقوله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن رتب الفرائض كلها على الإسلام، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم الحديث. فهذه الأركان كلها مترتبة على الأصل الأول وهو الإسلام، الإيمان بالله جل وعلا. وما دام هذا الإنسان غير مسلم فإنه لا يصح الحج منه لأنه ليس من أهله. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى: ولا مجنون، وذلك لما قلناه بالأمس، لأن الحج عبادة والعبادة مفتقرة إلى النية، والمجنون لا نية له. وجماع القول أن نقول إنه لا يصح الحج من كافر ولا مجنون لأنهما ليسا أهلا للوجوب، هذا جماع القول، يجمع ما تقدم كله: ليسوا من أهله لأنهم ليسوا أهلا للوجوب. وقوله رحمه الله تعالى: ويصح من الصبي والعبد. أما الصبي فقد جاء فيه الدليل خاصة، وهو ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت، رضي الله عنهما، أن امرأة رفعت صبيا لها أو غلاما لها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، ثم قالت: يا رسول الله لهذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر. وأما العبد فلأنه من أهل العبادات، العبد من أهل العبادات تصح منه العبادة، وإنما لم يجب عليه الحج من أجل حق السيد، وذلك لأن وقته ليس ملكا له وإنما هو لسيده. وقوله رحمه الله: ولا يجزئهما، يعني لو حج الصغير في حال صغره أو العبد في حال رقه، يعني حال كونه عبدا رقيقا لم يحصل على الحرية، لم يجزئهما عن حجة الإسلام، فيجب على الصبي إذا بلغ أن يحج، ويجب على العبد إذا عتق أن يحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا. وعلى هذا جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى، وذلك لحديث الترمذي وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. فأما الصبي فبالاتفاق، الصبي الذي لم يبلغ باتفاق العلماء على أنه يجب عليه أن يحج إذا بلغ. وأما العبد فقد حصل فيه خلاف في أنه ليس عليه أن يحج أو عليه أن يحج، والمسألة هذه حصل الخلاف فيها، والصحيح فيها أنه عليه أن يحج كما صرح بذلك حديثه صلى الله عليه وسلم الذي تلوناه آنفا. ومن قال بعدم الحج في قوله نظر، في قوله نظر، لأنه مصادم لنص الحديث الصحيح الصريح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وأيما عبد عتق فعليه أن يحج فعليه حجة أخرى. فهذا صحيح وصريح. وقوله رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويصح من غير المستطيع، أي يصح الحج من غير المستطيع إذا حج. مثاله: لو أن فقيرا تكلف الحج وحج، فماذا نقول له؟ نقول: الفقير لا يجب عليه لأنه غير واجد وليس بمستطيع، فلا يملك زادا ولا راحلة، لكن لو وجد طريقا وأخذه الناس أو تكلف هو فحج مع أناس، نقول لو حج فحجه صحيح فهو أشبه ما يكون هنا بالمريض الذي لا تجب عليه الجمعة، فلو تكلف وقام إليها صحت الجمعة منه إذا حضرها مع كونها ليست واجبة عليه. وهكذا المرأة بغير محرم، نعود إلى المرأة بغير محرم، لو حجت المرأة بغير محرم هل يصح حجها؟ ظاهر عبارة المصنف يصح حجها، وذلك لأن الحج واجب عليها، فهي من أهل الوجوب، فهي من أهل الوجوب، وإنما لم يجب عليها السفر لعدم وجود المحرم، فهي إذا حجت صح حجها. ولكن هل يصح حجها مطلقا؟ الصواب أنه يصح حجها مطلقا، لا يصح حجها مطلقا، أنه ليس مطلقا، وإنما يصح حجها مع الإثم، فحجها من حيثه صحيح ولكنها آثمة بمخالفتها لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أمر الله فلقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وأمر الرجل أن يلحق بزوجته التي خرجت للحج وأن يقطع اكتتابه في الغزوة ليلحق بامرأته ليكون محرما لها، فدل ذلك على أنه لا بد من المحرم، فحينما خالفت هذا وحجت صح حجها لكنها آثمة نظرا لعصيانها بالسفر بدون محرم. وقوله رحمه الله: ويجزئهما، يعني أن غير المستطيع لو تكلف الحج فحج، والمرأة بغير محرم لو حجت بغير محرم حجهم صحيح يسقط به الحج الواجب. وهذا عكس الصبي والعبد الذين تقدم الكلام، اللذين تقدم الكلام عنهما قبل قليل، فالصبي يصح حجه والعبد يصح حجه لكن لا يجزئهما. وهنا المرأة إذا سافرت بغير محرم والمتوافرة فيه الشروط، لو تكلف وحج وهو فقير وهو غير مستطيع فإن حجه يصح ويسقط به الواجب ويجزئهما هذا الحج ويكون حجا صحيحا، وأيضا لا إثم على واحد منهما في هذا الباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع إخواننا حجنا وصيامنا وزكاتنا وصلاتنا وسائر أعمالنا الصالحة، وأن يتجاوز عنا وعن جميع إخوان المسلمين تقصيرنا وتفريطنا، إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.